إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا الحديث العظيم، والذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في أمره عليه الصلاة والسلام عندما نزل ضيفا عند بعض الأعراب، فأكرمه واحتفى بنبينا عليه الصلاة والسلام، فطلب منه نبينا أن يسأل حاجته، فقال له سل حاجتك. فطلب هذا الرجل مطلبا يسيرا من إبل ومن شيء من الشياه يجعلها لأهل بيته يحتلبها. فحينها قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة ممن حضر، قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فحينها أخبرهم نبينا بقصة هذه المرأة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن موسى عليه السلام عندما سار ببني إسرائيل خروجا من مصر وذهابا إلى البيت المقدس وإلى البلاد المقدسة، إذ به أضل عن الطريق عليه السلام، فإذا بمن كان معه من علماء بني إسرائيل علموا المغزى، وعلموا ما هو السبب الذي أوصلهم إلى التيه والضياع وهم بصحبة هذا النبي الكريم. فأخبروه بأن يوسف عليه السلام قد أخذ عليهم العهود والمواثيق أنهم متى ما خرجوا من بلاد مصر لابد أن يأخذوا جثمانه معهم، كما قال: أن تنقلوا عظامي، بمعنى جثماني، كما حمل ذلك الشراح هذا الحديث. ثم فقالهم موسى عليه السلام: إذا كان الحل في معرفة الطريق هو اصطحاب جثمان يوسف، فكيف الوصول إلى قبره؟ فحينها أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن علماء بني إسرائيل ممن كانوا مع موسى قالوا له: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. دلوه على امرأة كبيرة في السن عندها معرفة وعندها اطلاع بمكان ووجود قبر يوسف عليه السلام. قال: فأرسل إليها، استدعاها، فقال لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله، لا والله، أي ما أدلك. قالت: لا والله، لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. إذن هي ستفعل لكن بشرط، هي ستدله لكن بطلب، وهو أنه يجعلها معه في صحبته يدخل الجنة. قال: والله لا أفعل، ما سأدلك أبدا على قبر يوسف حتى أكون معك. وهذا الشاهد من هذا الحديث كله أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن يعلم ذاك الرجل الذي نزل في ضيافته ويعلم أصحابه أن الواحد منكم لو سنحت له فرصة أنه يطلب معالي الأمور، يطلب معالي الأمور، فرصة أنت وفقت يا عبد الله أن تلاقي نبيا كريما، فحين كان ينبغي أن تسأله بما ينفعك في دينك ودنياك وأخراك، تسأل الله الجنة، تسأل الله المغفرة، كما مر معنا في حال الأنصار عندما هموا على طلب الدنيا فلما سنحت لهم الفرصة فاليوم أعطيكم ما تريدون، عطلوا الدنيا، رموها خلف ظهورهم وطلبوا الآخرة. ادعوا الله لنا يا رسول الله، فدعا الله لهم. وأنت كذلك يا عبد، قد توفق مثلا إلى ساعة استجابة، قد توفق تشعر أماكن الإجابة، ساعة الاستجابة، تشعر بشيء أن هذا وقت قد يجيب الله فيه الدعاء، حينها أخلص النية واجعل أمرك إلى معالي الأمور. لا نقول لك لا تسأل الله الدنيا، الدنيا تسأل لأن الله يعافيك وأن الله يشفيك وأن الله يمدك بالصحة فيك وفي أهلك وعيالك، هذا شيء، لكن هنالك أمر مقدم على هذا كله، اجعل الدنيا تبع واجعل الآخرة هي المقدمة. فقالت هذه المرأة: كلا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وكره رسول الله ما قالت. من هنا رسول الله؟ موسى. موسى كره هذا الطلب، كره هذا الطلب، قال نبينا: وكره رسول الله هذا. لماذا كره موسى هذا الطلب؟ حمل العلماء هذا الكراء على أمرين اثنين: إما أنه موسى حمل كراهة هذا الطلب لأنه طلب ما ينبغي، بحيث أن هذا الفعل الذي سيؤدى أمر يسير، أمر يسير ما يحتاج أن هذا المقام الرفيع، المقام العالي، المقام جنة كاملة معي في صحبتي من أجل أمر ما يستدعي، فكأنه كما يقول العلماء استكثر على هذه المرأة هذا الطلب ما ينبغي، فكأنه كره ذلك من هذا الباب. هذا محمل. والمحمل الثاني أن موسى عليه السلام كره هذا الطلب أن هذا ليس له أصلا، هذا ليس بمقدور أن يضمن أحد الجنة فضلا أن يكون معه في رفقته، هذا ليس له، يعني يقول ما أصلا أضمن لأحد ما أني أو يكون فلان في الجنة، قد لا يكون من هذا الباب أن هذا ليس له وليس هذا في ملكه، فيحمل كراهة إما على هذا وإما على هذا كما قال العلماء، إما كراهة أن هذا الطلب ما يستدعي مثل هذا الجزاء الكبير، وإما أن هذا أمر ليس بمقدوره. قال عليه الصلاة والسلام: فقيل له اعطها حكمها. في هذا الرواية قيل له، وفي رواية ثانية فأوحى الله له اعطها حكمها، اعطها هذا الضمان، اعطها هذا الضمان، إن فعلت فهي معك في الجنة. وهذا كذلك الذي نريد منها، انظر لهذه المرأة العجوز فعلت فعلا وطلبت معالي الأمور، جنة، وليست أي جنة بل جنة بصحبة نبي، وما الذي صار؟ حقق الله مرادها، حقق الله مرادها. وفي هذا إخواني في الشخص ماذا؟ لا يتعذر بأنه يرضى بالدنية في دينه، لا ترضى بالدنية، إنما يا عبد الله حاول أنك تصل إلى معالي الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق أبلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، رواه مسلم في صحيحه. من سأل الله الشهادة بصدق، يريد الشهادة وهو صادق في طلبها، ثم مات ولو على فراشه، فإن الله سيجعل لهذا العبد ما أراد، يجعله في منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لماذا؟ لما كان في قلبه من الإرادة والمحبة والطلب لهذه المنازل العالية. ومثل كذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل ما أوتي فلان لفعلت كفعله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. هو معدوم، ما عنده شيء، ولكن يسأل الله ربه في نفسه بأن إن الله إذا بلغني منازل التجار والأشراف والأعيان الذين بأيديهم الأموال، والله لا جعلت هذا في سبيل الله همة، وهو معدوم، لكن يسأل الله بصدق، فهذا سيجد ما طلب. قال نبي: فهما في الأجر سواء، كأن الله أعطاه مالا وكأن الله أوصله لما أراد. هذا إخواني في دراسة وتربية، لأن الواحد منا يطلب معالي الأمور. فقالت: لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. قال نبي: فكره رسول الله ما قالت، فأوحى الله إليه اعطها حكمها، أي اعطها ما أرادت. قال: فأعطاها حكمها، هذا لك، إن دلتيني على قبر يوسف فلك الجنة معي. قال: فأتت بحيرة بحيرة بمعنى مستنقع من الماء، فأتت بحيرة فقالت انضبوا هذا الماء، انضبوا اخرجوا هذا الماء في مكان محدد فيه ماء، أمرت بإخراجه بنضبه بنزعه بإخراجه من هذا المحل. قال فنضبوا، قالت احفروا ها هنا، فلما حفروا إذا عظام يوسف في محل ما تعرف إلا هذا العجوز، عرفت المحل في بحيرة ماء وتم الحفر في هذا المحل، فلما حفروا إذا بعظام يوسف عليه السلام، أي كما قلنا في الرواية الثانية تحمل على جثته وعلى جثمانه عليه السلام. قال إذا عظام يوسف، فلما أقلوها من الأرض أي أخرجوها، أخرجوا الجثمان من الأرض، قال فإذا الطريق مثل ضوء النهار، إذا الطريق مثل ضوء النهار أي كأنهم في ظلام وفي ليل، فلما أخرجوا هذا إذا الطريق أصبح ماذا؟ ضوء نور يوصلهم إلى المكان الذي أرادوا. فهذا إخواني في الله ختام هذا الحديث، فقال نبينا فإذا الطريق مثل ضوء النهار. وفي هذا الحديث عدة فوائد زيادة على ما ذكر، فيه أن نعلم أن في بني إسرائيل من كان من أهل الصلاح كحالتكم المرأة، بل التي حث نبينا أن نكون كأمثالها ممن تطالب بماذا؟ بمعالي الأمور. وفيه كذلك ما كان من إخباره عليه الصلاة والسلام بدقائق الأمور، هذه أشياء خفية عن بني إسرائيل، قصة عظام يوسف وقصة أخذهم هذه أشياء ما يعرف إلا القلة. وهذه القصة ذكر بعض الكتاب أنها موجودة إلى الآن في التوراة، هذه القصة موجودة في التوراة، وهذا موجودة كما يسمى في سفر الخروج. سفر هذه عبارة عن أجزاء، إحنا في القرآن مثلا نقول جزء 30 جزء 20 جزء مجادلة جزء كذا، فهناك عندهم التوراة أسفار، سفر كذا، سفر التكوين، سفر الإصحاح، سفر الخروج. في السفر من الأسفار اسمه سفر الخروج، فيه ذكر قصة عظام يوسف عليه السلام، وفيها يعني هذا عندهم في التوراة، قال وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه قد استحلف بني إسرائيل قائلا إن الله سينقذكم فتصعدون عظامي من هنا معكم، هذا في التوراة بهذا النص، إن وأخذ موسى عظام يوسف كما في القصة، موسى أخذ عظام يوسف معه لأنه قد استحلف بني إسرائيل، قد مر لأن يوسف كما صرح العلماء بني إسرائيل أن يوسف أخذ العهود والمواثيق عليهم أن تخرجوا بعظامه من مصر، قال أنه قد استحلف بني إسرائيل قائلا إن الله سينقذكم كما أنقذهم من حال الضيع والتيه الذي كانوا فيه، فبخروج عظامه أضاء لهم الطريق فمشوا، قال إن الله سينقذكم فتصعدون عظامي من هنا معكم أي ستخرجون بجثماني معكم، هذا موجود في التوراة. وها هو نبينا صلوات ربي وسلامه يبين جلاء هذه القصة، وهذا إن دل كذلك على بعثته وعلى نبوته وأن الله قد أوحى إليه. وفي كذلك فائدة على أن العبد لربما لا يوفق في أموره إذا أدى ما يكون فيه مخالفة لشرع الله، فهؤلاء من بني إسرائيل تاهوا وما وفقوا في طريقهم، وذلك لما خالفوا الذمة وخالفوا العهد. وأنت كذلك يا عبد الله قد تجد هذا في نفسك أنك غير موفق في أمورك، لربما تضطرب في حياتك العلمية، في حياتك الدراسية، في حياتك المهنية إلى غير ذلك، تجد اضطراب واضح ما تسلك سليك الطريق ولا ويقفل في بابك في وجهك، لربما إنما كان ذلك ابتلاء وبلاء من الله عز وجل لأمر ما قد فعلته. فحين ينبغي أن تراجع حساباتك يا عبد الله مع الله سبحانه وتعالى، فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. وهكذا إخواني في الله فوائد عديدة قد ذكرت في هذه القصة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.